بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. يقول تعالى: أولما أصابتكم مصيبة، وهي ما أصيب منهم يوم أحد من قتل 70 منهم، قد أصبتم مثليها، يعني يوم بدر، فإنهم قتلوا من المشركين 70 قتيلا وأسروا 70 أسيرا. قلتم أن هذا، أي من أين جرى علينا هذا؟ قل هو من عند أنفسكم. روى ابن أبي حاتم عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: لما كان يوم أحد من العام المقبل عوقبوا بما صنعوا يوم بدر من أخذهم الفداء، فقتل منهم 70، وفر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، وكسرت رباعيته، وهشمت البيضة على رأسه، وسال الدم على وجهه. فأنزل الله: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم بأخذكم الفداء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، سبق الكلام على أن هذه الآية مما يرجح أن القرح الذي وقع بالمشركين إنما هو ما حل بهم يوم بدر، قد أصبتم مثليها، وذلك في بدر. والرواية هنا التي أوردها عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لما كان يوم أحد من العام المقبل عوقبوا بما صنعوا يوم بدر، هذا في تفسير قوله تبارك وتعالى هنا: قل هو من عند أنفسكم. والذي عليه عامة المفسرين أن ذلك حينما عصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلوا عن الجبل عن الرماة لأخذ الغنيمة. قل هو من عند أنفسكم، أي بمعصيتكم ومخالفتكم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعضهم يقول قل هو من عند أنفسكم، أي حينما أخذوا الأسارى والفداء منهم في يوم بدر، وأنهم خيروا بين أخذ الفداء وأن يقتل منهم مثل هذا العدد، فاختاروا أخذ الفداء. فهذا قول معروف، ولو صحت فيه الرواية أنهم خيروا هذا التخير فيمكن أن يقال قل هو من عند أنفسكم، أي باختياركم السابق ومعصيتكم اللاحقة التي وقعت في يوم أحد. وعلى كل حال، إذا لم تصح الرواية فإن الفداء قد أباحه الله عز وجل لهم، وبناء على ذلك فإن الذي تشير إليه الآية قل هو من عند أنفسكم هو معصيتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم أحد. والرواية التي أعنيها أقول إن صحت ليست هذه عن عمر رضي الله عنه، وإنما الرواية التي ورد فيها التخير، موجودة عندكم في الأصل، موجودة، علق عليها أنهم خيروا في يوم بدر اللي قالوا فيها هؤلاء إخواننا وإما أن يأخذوا الفداء فتقتل منهم. إيش علق عليه؟ إيش عندك هنا؟ يقول إسناد ضعيفة. فعلى كل حال، عموما لو صحت هذه الرواية، لو صحت هذه الرواية فيمكن أن يقال بأن قوله قل هو من عند أنفسكم، أي بأخذكم الفداء في يوم بدر لأنهم خيروا، ومعصية يعني باختياركم السابق ومعصيتكم اللاحقة في يوم أحد، لأن الله عز وجل قال وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، والقرآن يفسر بعضه بعضا. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، أي صرفكم عنهم، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم. قل هو من عند أنفسكم، أي بمعصيتكم، كما قال الله عز وجل: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير.
وقال محمد بن إسحاق وابن جريج والربيع
الآية قل هو من عند أنفسكم تفسر بمثل هذه الآيات، نعم، لكن لو صحت هذه الرواية المذكورة كما سبق فيقول هذا وهذا، كل ذلك سبب لهم هذا المصاب.
وقال محمد بن إسحاق وابن جريج والربيع بن أنس والسدي: قل هو من عند أنفسكم، أي بسبب عصيانكم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أمركم ألا تبرحوا من مكانكم فعصيتم، يعني بذلك الرماة، إن الله على كل شيء قدير.
على كل حال هذا اللي عليه أكثر المفسرين من السلف فمن بعدهم،
إن الله على كل شيء قدير، أن يفعل ما يشاء ويحكم، أن يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لا معقب لحكمه. ثم قال تعالى: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، أي فراركم بين يدي عدوكم وقتلهم لجماعة منكم وجراحتهم لآخرين كان بقضاء الله وقدره، وله الحكمة في ذلك. وليعلم المؤمنين،
الإذن هنا ما نوعه؟ ما أصابكم يوم التقى الجمعان، يعني في أحد، فبإذن الله، هل هو الإذن الشرعي ولا الإذن الكوني القدري؟ الكوني القدري قطعا، لأن الله عز وجل لا يحب الكافرين ولا يحب ظهورهم على أهل الإيمان، لا يحب ذلك، وإنما لحكمة، فإنه قد يديل الكفار على المسلمين وينزل بالمسلمين ما ينزل من المكاره والمصائب وغلبة العدو وما أشبه ذلك، فهذه إرادة كونية لا تقتضي المحبة، والتي تقتضي المحبة هي الإرادة الشرعية. هنا فبإذن الله يعني كونا وقدرا، حيث خلى بينكم وبين عدوكم فغلبتم، لأنه لا يقع في ملك الله إلا ما يريد، فلو شاء لم يحصل ذلك.
وليعلم المؤمنين، أي الذين صبروا وثبتوا ولم يتزلزلوا.
نعم، ماذا قلنا في نظائر هذا؟ أنه العلم علم تحقق الوقوع الذي يبنى عليه الجزاء، فالله يعلم المؤمنين من المنافقين.
وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، يعني أصحاب عبد الله بن أبي بن سلول الذين رجعوا معه في أثناء الطريق، فاتبعهم من اتبعهم من المؤمنين يحرضونهم على الإياب والقتال والمساعدة. ولهذا قال أو ادفعوا. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعكرمة وسعيد بن جبير والضحاك وأبو صالح والحسن والسدي، يعني كثروا سواد المسلمين. وقال الحسن بن صالح ادفعوا بالدعاء، وقال غيره رابطوا.
على كل حال هو ذكر القتال، وما الذي يحصل غير القتال من عون المسلمين بحضورهم للمعركة؟ تكثير السواد، فيرهب بذلك العدو جانب المسلمين، وما أشبه ذلك مما يحصل بالاجتماع أو يدفعوا بما تستطيعون غير القتال على الأقل، بنفقات ودعاء وتحريض وما أشبه ذلك، بكل مستطاع أو يدفعوا. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، المتبادر من معناها لو نعلم قتالا، يعني لن يحصل هناك قتال، لن يحصل هناك قتال، كل المؤشرات تدل على أنه لن تقع معركة، فلا داعي أن نخرج، هذا هو المعنى المتبادر. وبعضهم يقول غير هذا، بعضهم يقول لو نعلم قتالا يعني لا نحسن القتال، فاعذرونا لسنا من أهل الحرب وأهل القتال، وليس ذلك من عملنا، وإنما الذين يحسنونه هم الذين يخرجون إلى العدو. وتحتمل أن يكون لو نعلم قتالا يعني لو نعلم لنا محلا للقتال ومكانا في المعركة لاتبعناكم، ولكن هذا بعيد جدا، أبعد من الذي قبله. والظاهر المتبادر والله تعالى أعلم لو نعلم قتالا لن يكون هناك قتال، وبناء عليه لا داعي للحضور.
فتعللوا قائلين لو نعلم قتالا لاتبعناكم، قال مجاهد: يعنون لو نعلم أنكم تلقون حربا لجئناكم ولكن لا تلقون قتالا. قال الله عز وجل: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. استدلوا به على أن الشخص قد تتقلب به الأحوال فيكون في حال أقرب إلى الكفر وفي حال أقرب إلى الإيمان، لقوله: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان.
كما في الحديث: الرجل يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، تتقلب به الأحوال في يومه وليلته.
ثم قال تعالى: يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، يعني أنهم يقولون القول ولا يعتقدون صحته.
نعم، يعني هنا لما أضاف القول إلى الأفواه، مع أن القول إنما يكون بالأفواه، فإن ذلك كما أنه يدل على التوكيد، مثلا في مثل هذه المقامات: يقولون بأفواههم، يمكن أن يقال يقولون ما ليس في قلوبهم مثلا، لكن مثل هذا يدل على أن هذا القول لا يجاوز الأفواه، كما قال الله عز وجل في سورة النور: وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم. ما ليس لكم به علم، فهو قول لا يجاوز الأفواه، إفك وكذب مفترى لا حقيقة له في أرض الواقع، وإنما هو شيء يتفوه به الناس دون أن يكون له حقيقة. تقولون بأفواهكم، فأضافه إلى الأفواه، مع أن القول لا يكون إلا بالأفواه أصلا. فهذا كما أنه يدل على التوكيد، كما في قوله تعالى: ولا طائر يطير بجناحيه يكتبون الكتاب بأيديهم، فكذلك هنا.
ومنه قولهم هذا: لو نعلم قتالا لاتبعناكم، فإنهم يتحققون أن جندا من المشركين قد جاءوا من بلاد بعيدة يتحرقون على المسلمين بسبب ما أصيب من سراتهم يوم بدر، وهم أضعاف المسلمين، وأنه كائن بينهم قتال لا محالة. ولهذا قال تعالى: والله أعلم بما يكتمون. وقوله: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، أي لو سمعوا من مشورتنا عليهم في القعود وعدم الخروج ما قتلوا مع من قتل. قال الله تعالى: قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، أي إن كان القعود يسلم به الشخص من القتل والموت فينبغي أنكم لا تموتون، والموت لا بد آت إليكم ولو كنتم في بروج مشيدة، فادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. قال مجاهد: عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما: نزلت هذه الآية في عبد الله بن أبي بن سلول.
على كل حال، تعرف أن مثل هذا التعبير يدل على أنه ممن نزلت فيه الآية. الآية معناها أعم من هذا، كل من قال هذه المقالة فهو داخل في هذا، أشرافهم أو سراتهم كل هذا معناه واحد.
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. يخبر تعالى عن الشهداء بأنهم وإن قتلوا في هذه الدار فإن أرواحهم حية مرزوقة في دار القرار. روى مسلم في صحيحه عن مسروق قال: سألنا عبد الله رضي الله تعالى عنه عن هذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فقال: أما إنا قد سألنا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى تلك القناديل. فاطلع إليهم ربهم اطلاعة فقال: هل تشتهون شيئا؟ فقالوا: أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا. ففعل ذلك بهم 3 مرات، فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا: يا رب، نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا. وقد روي نحوه عن أنس وأبي سعيد رضي الله تعالى عنهما.
يعني هذه الآية تفسرها الآية الأخرى أيضا: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. تلك الآية تفسر هذه، وأن هذه الحياة التي يحياها الشهداء أنها حياة لا تدخل تحت إدراكنا ولكن لا تشعرون، لأن الشعور المقصود به الإدراك، فإذا ارتفع شعور الإنسان معنى ذلك أنه ارتفع إدراكه، فنحن لا نشعر بهذا، لا ندركه، لا ندرك طبيعة هذه الحياة لما حجب عنا في هذه الدنيا من هذه الأمور الغيبية وفي عالم البرزخ وما أشبه ذلك، فهي حياة الله عز وجل أعلم بها لا تدخل تحت نطاق شعورنا، لكنهم أحياء، والله يقول: لا تقولوا أموات إنما هم أحياء، لكن ذلك لا يدخل تحت إدراككم. يعني لما أزهقت نفوسهم في سبيل الله وحصل لهم هذا التلف في الأبدان وبذلوا المهج، عوضهم الله عز وجل الحياة الكاملة التي لا تقارن بهذه الحياة، فإذا رأوا ذلك تمنوا أن يرجعوا فيقتلوا، هذه أمنيتهم الوحيدة، أن يرجعوا فيقتلوا ثانية.
وروى الإمام أحمد عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نفس تموت لها عند الله خير يسرها أن ترجع إلى الدنيا إلا الشهيد، فإنه يسره أن يرجع إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى لما يرى من فضل الشهادة، انفرد به مسلم.
ولذلك شوف هنا يقول: لها عند الله خير، ولهذا لما قال ابن عباس رضي الله عنه في قوله تبارك وتعالى: أنفقوا في سبيل الله وأنفقوا في يا أيها الذين آمنوا أنفقوا في سبيل الله من قبل أن يأتي أحدكم، أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق. قال ابن عباس: ما من أحد يكون عليه حق لله تعالى، يعني في المال، لا يؤدي إلا تمنى الرجعة عند الموت. فقال له: اتق الله يا ابن عباس، فإنه لا يتمنى الرجعة أحد له خير عند الله، أو كما جاء في الأثر مثل هذا، إلا الشهيد. فقرأ عليهم ابن عباس هذه الآية، مو بهذه الآية، تلك الآية: من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق. هذا الإنسان المقصر في الحقوق المالية يتمنى أن يؤجل، أن يرجع، أن ليتصدق ويبذل.
وروى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب في ظل العرش، فلما وجدوا طيب مشربهم ومأكلهم وحسن متقلبهم قالوا: يا ليت إخواننا يعلمون ما صنع الله لنا لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عن الحرب. فقال الله عز وجل: أنا أبلغهم عنكم. فأنزل الله عز وجل هذه الآيات: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون وما بعدها. هكذا رواه أحمد، وكذا قال قتادة والربيع والضحاك أنها نزلت في قتلى أحد. وروى أبو بكر بن مردويه عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: نظر إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: يا جابر ما لي أراك مهتما؟ قال قلت يا رسول الله استشهد أبي وترك دينا وعيالا. قال فقال ألا أخبرك ما كلم قال فقال ألا أخبرك ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب، وإنه كلم أباك كفاحا.
يعني كلمه مباشرة من غير واسطة، وظاهره أن ذلك من غير حجاب أيضا.
فتح الكاف رعاك الله كفاحا.
كفاحا يعني مواجهة أو نحو ذلك، وأما الكفاح فمعنى آخر.
قال علي الكفاح المواجهة. قال سلني أعطك. قال أسألك أن أرد إلى الدنيا فأقتل فيك ثانية. فقال الرب عز وجل إنه قد سبق مني القول إنهم إليها لا يرجعون. قال أي رب فأبلغ من ورائي. فأنزل الله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا الآية. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهداء على بارق نهر بباب الجنة في قبة خضراء يخرج عليهم رزقهم.
هكذا الشهداء على بارق نهر.
بارق إيش؟
بارق نهر. ما هو بارق؟
ظنيت إن...
لا، على بارق نهر. بارق نهر بعضهم يفسر هذا على بارق نهر يعني أول النهر ومطلع النهر ومبتدأ النهر عند باب الجنة، الموضع الذي يلوح فيه النهر أو يبرق فيه النهر عند باب الجنة، عند بارق نهر. لا لا لا، ليس النهر، وإنما بارق نهر يعني الموضع الذي يبرق من النهر عند باب الجنة، كأنه يمكن أن يفسر بهذا بعض العلم، موضع الذي يبرق من النهر عند باب الجنة، عند بارق نهر يكون له شيء من اللمعان أو البريق أو.
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهداء على بارق نهر بباب الجنة في قبة خضراء يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشيا. تفرد به أحمد وقد رواه ابن جرير وهو إسناد جيد.
وهذا حسنه أيضا الذين حققوا مسند الإمام أحمد. على كل حال هذا الحديث مع الأحاديث الأخرى أنها في حواصل جوف طير خضر تأوي إلى قناديل إلى آخر، يمكن أن يقال هذا بأن هذا من يختلف باختلاف أحوالهم، ربما يكون ذلك الله أعلم، يختلف باختلاف أحوال الشهداء، وأن الشهداء على مراتب وأحوال، فبعضهم هكذا وبعضهم هكذا، وقد يكون لهم هذا وهذا. فالله عز وجل على كل حال يكرمهم بألوان من النعيم أخبر عن بعضه في مثل هذه النصوص.
وكأن الشهداء أقسام، منهم من تسرح أرواحهم في الجنة، ومنهم من يكون على هذا النهر بباب الجنة، وقد يحتمل أن يكون منتهى سيرهم إلى هذا النهر فيجتمعون هنالك ويغدى عليهم برزقهم هناك ويراح، والله أعلم.
يعني هنا ذكر وجهين للجمع بين هذا وبين أنها في أجواف طير، إما أن هذا يختلف باختلاف أحوال الشهداء فمنهم من يكون كذا ومنهم من يكون كذا، أو أن هذا من الأمور التي يعطيهم الله عز وجل إياها، فهم في بعض الأطوار يكونون في هذا الموضع، وفي بعضها فهم في أجواف طير خضر، وقد يفضون إلى مكان كهذا يتنعمون به، فالله أعلم.
وقد روينا في مسند الإمام أحمد حديثا فيه البشارة لكل مؤمن بأن روحه تكون في الجنة تسرح أيضا فيها.
نعم، الآن هذا يشير إلى بعض الأحاديث التي تذكر أن أرواح المؤمنين أيضا في الجنة، وذلك لا يختص بالشهداء، ولكن أرواح الشهداء في جوف طير خضر. واضح؟ في جوف طير خضر، هذا هو الفرق، هذا هو الفرق، الله أعلم.
بأن روحه تكون في الجنة تسرح أيضا فيها وتأكل من ثمارها وترى فيها من النضرة
ترى ما فيها من النضرة والسرور. يعني عالم الأرواح معروف كلام أهل العلم فيه، وأين أرواح المؤمنين؟ هل هي على أفنية القبور أو في القبور أو في الجنة أو لها أحوال تنتقل في العالم العلوي وترجع إلى القبور أو غير ذلك، إذا نظرت إلى الأدلة تجد منها ما يدل على أنه ينعم في القبر، يفتح له نافذة إلى الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها، وهناك أدلة يفهم منها أن أرواحهم في الجنة. فعلى كل حال هذه أمور غيبية، فقد يكون الأرواح أحوال وتنقلات مع اتصال بالجسد لا ندركه، وهذا الاتصال لا يحصل به الحياة المعروفة لدينا في الدنيا، الحركة الجسد، فهذه أمور الله عز وجل أعلم كيف تكون.
وتشاهد ما أعده الله لها من الكرامة، وهو بإسناد صحيح عزيز عظيم اجتمع فيه ثلاثة من الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبعة، فإن الإمام أحمد رحمه الله رواه عن محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله، عن مالك بن أنس الأصبحي رحمه الله، عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه.
يعني الآن هذا الحديث أنها طائر، هناك في الشهداء في حواصل جوف طير خضر، هنا قال طائر يعلق، طائر يعلق، فمن أهل العلم أخذه بظاهره وقال إنها تكون بهذه المثابة، بصورة طائر، على هيئة طائر يطير في الجنة، وليست في جوف طير خضر كأرواح الشهداء. فهذا طائر يعلق في شجر الجنة، أولئك في جوف طير خضر يأوون إلى قناديل معلقة بالعرش.
وفي هذا الحديث إن روح المؤمن تكون على شكل طائر في الجنة، وأما أرواح الشهداء فكما تقدم في
الآن وفي هذا الحديث إن احنا حطها بين قوسين، عندنا بين قوسين بدون قوسين، يعني هذا كأنه يشعر القارئ وفي هذا الحديث وحط أقواس كأنه لفظ حديث أو رواية أخرى، وهو من كلام ابن كثير، فابن كثير يبين المعنى المراد وليست هذه رواية أخرى، فالمفروض أن هذه الأقواس تكون غير موجودة تحذف. فما معنى طائر يعلق بأشجار الجنة؟ ابن كثير رحمه الله فسر بأنها تكون على هيئة الطائر، وهذا قال به كثير من السلف على شكل طائر، وبعضهم يقول غير هذا، يقول طائر يعلق بأنهار الجنة، أي أن الأرواح تطير فقيل لها طائر بهذا الاعتبار، لكن الظاهر المتبادر هنا أنها تكون على صورة أو على هيئة طائر يعلق بأشجار الجنة. وابن القيم له كلام كثير في هذا، من شاء فليراجعه.
وفي هذا الحديث إن روح المؤمن تكون على شكل طائر في الجنة، وأما أرواح الشهداء فكما تقدم في حواصل طير خضر، فهي كالكواكب بالنسبة إلى أرواح عموم المؤمنين،
لأنها معلقة بقناديل تأوي إليها، معلقة بالعرش، عفوا، لأنها تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش،
فإنها تطير بأنفسها. فنسأل الله الكريم المنان أن يثبتنا على الإيمان. وقوله تعالى: فرحين بما آتاهم الله إلى آخر الآية، أي الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله أحياء عند الله، وهم فرحون بما هم فيه من النعمة والغبطة، ومستبشرون بإخوانهم الذين يقتلون بعدهم في سبيل الله أنهم يقدمون عليهم، وأنهم لا يخافون مما أمامهم ولا يحزنون على ما تركوه وراءهم. نسأل الله الجنة.
قوله هنا في الآية: ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، هل هم يستبشرون بمن سيقتل في سبيل الله أنه سيلحق بهم؟ هذا تحتمله الآية، هو الذي مشى عليه ابن كثير رحمه الله، كما أن الآية تحتمل معنى آخر: يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، يعني يستبشرون بإخوانهم المؤمنين وما هم عليه من الإيمان وصلاح العمل، الأمر الذي يفضي بهم إلى الجنة. يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم، فالآية تحتمل هذا.
وقد ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله تعالى عنه في قصة أصحاب بئر معونة 70 من الأنصار الذين قتلوا في غداة واحدة، وقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم على الذين قتلوهم يدعو عليهم ويلعنهم. قال أنس: ونزل فيهم قرآن قرأناه حتى رفع أن بلغوا عنا قومنا أنا لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا.
فيكون هذا منسوخ التلاوة باقي الحكم، نسخ لفظه لكن الحكم باقي.
ثم قال تعالى: يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. قال محمد بن إسحاق: استبشروا وسروا لما عاينوا من وفاء الموعود وجزيل الثواب. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هذه الآية جمعت المؤمنين كلهم سواء الشهداء وغيرهم، وقلما ذكر الله فضلا ذكر به الأنبياء وثوابا أعطاهم إلا ذكر ما أعطى الله المؤمنين من بعدهم.
أي نعم، يعني هنا في قوله يستبشرون بنعمة من الله وفضل، بعضهم يقول النعمة ما ينعم الله به على عباده عموما، والفضل هو الأمر، هو الأمر الزائد، الأمر الزائد أو ما يتفضل الله عز وجل به عليهم. وبعضهم يقول النعمة هي الثواب، وهذا لا يعارض الأول، لأن ما يترفون أو ينعمون به هو من الثواب. فعلى كل حال الأول ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، هذا الاستبشار إنما هو بإخوانهم الذين لم يلحقوا بهم. والاستبشار الثاني يستبشرون بما حصل لهم من النعيم.
وقوله تعالى: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح.
على كل حال الآية يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين، في قراءة أخرى متواترة وهي قراءة الكسائي بكسر همزة إن، وإن الله لا يضيع أجر المؤمنين. فعلى قراءة الكسر هذه يكون ذلك من قبيل الاستئناف، من قبيل الاستئناف. وعلى القراءة الثانية التي عليها أكثر القراء وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين، يكون من ذلك من جملة ما استبشروا به، يعني أنهم يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع، يعني من جملة ما يستبشرون به أن الله لا يضيع أجر المؤمنين. ومعلوم أن الآية إن كان لها قراءتان فأكثر، كل قراءة لها معنى يخصها، فإن القراءتين بمنزلة الآيتين. فهم يستبشرون بأن الله لا يضيع أجر المؤمنين، والآية أيضا تقرر على قراءة الكسر تقرر هذا المعنى وتؤكده، لأن إن بمنزلة إعادة الجملة مرتين هي للتوكيد، إن الله لا يضيع أجر المؤمنين. وقوله هنا عن زيد عبد الرحمن بن زيد: هذه الآية جمعت المؤمنين كلهم. ليه؟ لأنه قال وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين سواء كان الشهداء أو غير الشهداء، هذا معنى الكلام. يقول سواء الشهداء وغيرهم، وقلما ذكر الله فضلا ذكر به الأنبياء. هنا ما ذكر الأنبياء، لكن معلوم أن حال الأنبياء أكمل من حال الشهداء. يقول وثوابا أعطاهم إلا ذكر ما أعطى الله المؤمنين من بعدهم. فهو يريد أن يقرر، يقول بأن ما يذكره الله عز وجل لأصحاب المراتب العالية من أهل الإيمان كالأنبياء، إذا ذكر ثوابهم فالغالب أن الله يذكر ثواب عموم المؤمنين. وهنا مع أنه لم يذكر الأنبياء، لكن ذلك من باب التنبيه على معنى يتكرر. فلما ذكر جزاء الشهداء ذكر جزاء عموم المؤمنين، أو ذكر معنى يتصل بعموم أهل الإيمان. هذا معنى كلامه، ولا الآية ليس فيها ذكر للأنبياء. واضح ليش أورد هذه العبارة الرحمن بن زيد ولا ما اتضح؟ يقول الآية ذكرت جزاء الشهداء ثم ثنى الله عز وجل بجزاء أهل الإيمان عموما، يقول وهذا هو العادة في القرآن. فنجد أن الله عز وجل إذا ذكر جزاء الأنبياء ذكر جزاء عموم أهل الإيمان، كما أنه هنا ذكر الشهداء ثم ذكر عموم أهل الإيمان. واضحة ولا؟
وقوله تعالى: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. هذا كان يوم حمراء الأسد، وذلك أن المشركين لما أصابوا ما أصابوا من المسلمين كروا راجعين إلى بلادهم، فلما استمروا في سيرهم تندموا لما لا تمموا على أهل المدينة وجعلوها الفيصلة. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ندب المسلمين إلى الذهاب وراءهم ليرعبهم ويريهم أن بهم قوة وجلدا، ولم يأذن لأحد سوى من حضر الوقعة يوم أحد سوى جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما لما سنذكره. فانتدب المسلمون على ما بهم من الجراح والإثخان طاعة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وابن أبي حاتم عن عكرمة قال: لما رجع المشركون عن أحد قالوا: لا محمدا قتلتم ولا الكواعب أردفتم، بئس ما صنعتم، ارجعوا. فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فندب المسلمين، فانتدبوا حتى بلغ حمراء الأسد أو بئر أبي عيينة، أشك من سفيان.
فانتدبوا ولا فانتدبوا؟ مشكولة عندكم. ندبهم فانتدبوا، هثهم على الخروج فخرجوا.
فقال المشركون: نرجع من قابل. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت تعد غزوة، فأنزل الله تعالى: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. وروى البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها: الذين استجابوا لله والرسول الآية، قلت لعروة: يا ابن أختي، كان أبواك منهم الزبير وأبو بكر رضي الله تعالى عنهما لما أصاب نبي الله صلى الله عليه وسلم ما أصاب يوم أحد وانصرف عنه المشركون خاف أن يرجعوا، فقال: من يرجع في إثرهم؟ فانتدب منهم.
من يرجع؟
نعم،
من يرجع؟
من يرجع في إثرهم.
كذا عندكم مشكولة؟ هكذا هكذا مشكولة عندك؟ يمكن يراجع. ها، تراجع. قولها هنا: يا ابن أختي، كان أبواك منهم الزبير وأبو بكر. عروة ابن الزبير، أبوه الزبير وجده أبو بكر الصديق لأمه. من هي أمه؟ أسماء بنت أبي بكر. أبواك منهم، من الذين استجابوا لله والرسول بعد ما أصابهم القرح، هذا المعنى.
من يرجع في إثرهم؟ فانتدب منهم 70 رجلا فيهم أبو بكر والزبير رضي الله تعالى عنهما. هكذا رواه البخاري منفردا بهذا السياق. وقوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا الآية، أي الذين توعدهم الناس بالجموع وخوفوهم بكثرة الأعداء، فما اكترثوا لذلك بل توكلوا على الله واستعانوا به وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. روى البخاري عن ابن عباس.
أعلنا نتوقف هنا.
أحسن الله إليك.
هذه آيات عظيمة جدا، تحمل معان كبيرة، لو أن الناس تأملوا فيها لم تكن حال المسلمين ما نحن عليه الآن. ومشكلة هؤلاء اللي يكذبون على الله عز وجل، مشكلتهم ليست مع شيء إلا مع القرآن، مشكلتهم مع القرآن، فما عليهم إلا أن يخرجوا نسخة مختصرة يحذفون فيها كل هذه الآيات، علشان يقولون الإسلام دين إذا لطمك على خدك الأيمن أدر له خدك الأيسر. كل هذه الآيات، حول 60 آية فقط في وقعة واحدة، ترغيب للمؤمنين بالجهاد وحث لهم على نصرة دين الله عز وجل. ثم يأتي من يكذب على الله عز وجل ويقول الإسلام ليس فيه هذا، ويلفقون زورا من القول وبهتانا وباطلا يناقض صريح القرآن. في وقت الهزيمة تظهر قرون النفاق والمنافقين لا كثرهم الله. فالجهاد شيء، والسفه الذي يحصل هنا وهناك شيء آخر. أما الجهاد الحقيقي، قتال أعداء الله عز وجل، فهذا ماض إلى يوم القيامة، لا، لن يستطيع أحد أن يوقفه أو يبطله كائنا من كان. الجهاد قائم موجود في هذا الزمان وفي كل زمان، جهاد الحقيقي. وأما الانحرافات وما يحصل من الخروج عن الجهاد المشروع من بعض الذين ينتسبون إليه، فهؤلاء لا يمثلون إلا أنفسهم، وجنايتهم على أنفسهم، وخطأهم وانحرافهم مردود عليهم، لكن لا يلصق هذا بالإسلام ولا يلصق بالجهاد في سبيل الله عز وجل ويقال هذا حال الجهاد. ليس هذا حال الجهاد، هذا نوع من الانحراف والإفساد في الأرض، وهذا ينبغي أن يعرفه الناس. ما نسمع أحيانا من بيانات وتصريحات من بعض المنتسبين للجهاد يحرضون فيه على شيء يحسبونه جهاد وهو نوع من الإفساد في الأرض، فهذا خروج عن مقتضى العقل والنقل وإشاعة الفوضى والإفساد في الأرض، فهذا مرفوض. لكن الجهاد الحقيقي جهاد أعداء الله هذا ماض إلى يوم القيامة، لن يستطيع أحد أن يوقفه مهما اجتمع أهل الأرض. عندنا أصل كبير، الجهاد ماض إلى يوم القيامة ونحن مطمئنون لهذا كل الاطمئنان، فينبغي أن نفرق بين هذا وبين غيره، والناس بحاجة إلى هذا التفريق، وأن يعرفوا حقائق ما أنزل الله عز وجل ولا يضللون. فإذا سكت الناس عن بيان الحق وترك لكل كاتب ومزور وأفاك أن يتكلم وينظر، فمتى يعرف الناس، متى يعرف الناس الحق؟ كما أنه لا يصح السكوت أيضا عن الخطأ والانحراف، فيتكلم الإنسان بعلم وعدل. وإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يتكلم بالحق يسكت، لكن لا يتكلم بالباطل. اللهم استعان.